أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وعرفنا أن الخطيب أخذ في تعريفي الحقيقة والمجاز الإسناد جنسا، فالحقيقة هي إسناد الشيء إلى ما هو، إسناد الفعل أو ما بمعنى إلى ما هو له، والمجاز هو إسناد الشيء، إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى غير ما هو له ملابسا بتأولا كما تقدم. فالإسناد عنده جنس في كلا التعريفين. فأورد عليه الشارح التفتازاني بأن إطلاق الحقيقة والمجاز لا ينحصر في كلمات القوم، لا ينحصر في النسبة الإسنادية، بل هناك نسبتان أخريان يقال فيهما حقيقة ومجاز، مع أنهما ليسا بإسناد، وذلك في موردي النسبة الإضافية وما شابهها والنسبة الإيقاعية. النسبة الإضافية كما مثال للنسبة الإضافية كما في قولنا أو في قوله مكر الليل والنهار، فإن مكر مصدر، وهذا المصدر قد أضيف إلى الليل والنهار، وهذه النسبة كما هو واضح ليست بنسبة إسنادية، لأن النسبة الإسنادية هي النسبة التامة التي تارة تكون خبرا وأخرى تكون إنشاء. وفي قولنا مكر الليل لا يوجد نسبة تامة يحسن السكوت عليها، وإنما يوجد إضافة. فهناك نسبة إلا أنها ليست بإسناد، فهذا لا يقال فيه إنه مجاز مكر الليل والنهار، ألا يقال فيه إنه مجاز؟ لا، يقال فيه مجاز. لماذا؟ لأن أصله مكر الناس في الليل والنهار، ولكن أضيف إلى غيره المضاف إليه حقيقة فيكون هذا مجازا. وبرغم أنه مجاز إلا أنه لا يندرج في تعريفك أيها الخطيب القزويني، لأنك جعلت الإسناد جنسا وهنا لا إسناد. هذا في النسبة الإضافية. ما شابه النسبة الإضافية مثل كل النسب التقييدية الناقصة كنسبة الوصف إلى الموصوف، فهذه ليست إسنادا لأن الإسناد أخذ فيه التمامية نسبة تامة، وهذه ليست بتامة لأنها نسب ناقصة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني قلنا مورد النسبة الإيقاعية. المقصود من النسبة الإيقاعية هنا نسبة الفعل إلى المفعول به. نسبة الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به، فهذه قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، مع أنها ليست بإسناد، كما في قولك ضرب زيد عمرا، فضرب مسند إلى أي شيء؟ إلى الفاعل، إلى زيد. فالنسبة الإسنادية هي بين الفعل ضرب وبين الفاعل زيد. لكن هل هذا يعني أنه ليس هناك نسبة وارتباط ما بين ضرب وبين عمرو؟ بل هناك نسبة وارتباط واتصال، غاية الأمر أنه ليست أنها ليست نسبة إسنادية. فضرب ليس مسندا إلى عمرو، وإنما أوقعه المتكلم على عمرو. فالفاعل يوقع الضرب على المفعول به، فالمفعول به وقع، نقول وقع عليه الضرب. الضرب لم يسند إلى المفعول به، غاية الأمر أنه أوقع عليه. فهذه نسبة وليست بإسنادية، لأنها بعد تمام الكلام، بعد أن تم الكلام بركنيه المسند والمسند إليه وهو ضرب زيدان، بعد ذلك نأتي ونوقع هذا الضرب الصادر من زيد، الواقع من زيد، نوقعه على مفعول به. هذه ليست بنسبة الإسنادية، لأنها تكون بعد الإسناد وبعد تمامية الكلام. وهنا لو أنك قلت مثلا هكذا، مثلا كما مثل ولا تطيع أمر المسرفين، فهنا أسند الفعل إلى غير المفعول به الحقيقي، فيكون هذا عفوا ليس أسند، أوقع الفعل على غير المفعول به الحقيقي. مفعول به حقيقة ما هو؟ ولا تطيع المسرفين في أمرهم. الإطاعة لا تكون للأمر، تكون للآمر. فالمفعول به حقيقة هو المسرف هنا، لكنه أوقع الإطاعة على غير المفعول به حقيقة، فيكون هذا مجازا. فهنا أيضا يقال حقيقة ومجاز، مع أنه لا إسناد. وملخص إشكال الشارح أنك لما أخذت الإسناد جنسا في تعريفي المجاز والحقيقة، لزمك أن يكون كلا التعريفين غير جامع، لأنه يقال حقيقة ومجاز حيث لا إسناد، مع أنه مقتضى أخذك إسناد جنسا أن لا يقال حقيقة ومجاز إلا في مورد تحقق فيه الإسناد. هذا اعتراض الشارح. ويحاول الشارح أن يدافع عن الخطيب، يعني بعد أن أورد هذا الاعتراض يحاول أن يدافع عنه ويجيب عنه. وحاصل الجواب الذي أفاده بقوله اللهم إلا أن يقال، مما يشعر بتضعيفه له، حاصله أنه لعل الخطيب القزويني أراد بالإسناد ما يراد في النسبة، وحينئذ فالنسبة الإيقاعية إسناد بهذا المعنى، والنسبة الإضافية إسناد بهذا المعنى. فعندما قال إسناد الشيء إلى ما هو له، أو إلى غير ما هو له يدخل فيه المنسوب بالنسبة الإيقاعية والمنسوب بالنسبة الإضافية، لأنه أراد من الإسناد مطلق النسبة لا خصوص النسبة التامة التي يحسن السكوت عليها. ووجه ضعف هذا الجواب ظاهرا، لماذا؟ لأنه هذا خلاف الاصطلاح. الاصطلاح في الإسناد هو الاصطلاح الذي نعبر عنه في قولنا المركب الإسنادي. المركب الإسنادي يعني التركيب الذي بين أجزائه نسبة تامة يحسن السكوت عليها، هذا هو الاصطلاح المتعارف. فحمل كلامه على غير المتعارف من الاصطلاح على خلاف الظاهر جدا. يمكن أن نجيب بجواب آخر توجد له إشارة في كلمات النحاة، لأن نقول هكذا: المفعول به والمضاف إليه يدخلان تحت المسند إليه، وذلك لأنهما وإن لم يسند إليهما لفظا إلا أنه قد أسند إليهما في المعنى، هذا صرح به النحاة. مثل: ضرب زيد عمران، يقولون المفعول به مسند إليه، لكن مسند إليه في المعنى لا في اللفظ، لأنه في اللفظ لم يسند إليه الفعل، لكن في المعنى ضرب زيد عمران هو في معنى قولك عمرو مضروب زيدا، فهو مسند إليه لكن في المعنى. وكذا الحال في المضاف إليه. فلو أن الخطيب أراد من الإسناد ما يعم اللفظي والمعنوي فلا يواجه مشكلة في النسبة الإضافية ولا في النسبة الإيقاعية، لأن كل من المضاف إليه والمفعول به يكون مسندا إليه بهذا المعنى. ولعل هذا أولى مما صنعه الشارح، وكيفما كان فالأمر سهل. نقرأ. يقول: وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة غير الإيقاعية أيضا من الإيقاعية، كيف؟ غير الإسنادية أيضا من الإيقاعية والإضافية. يمثل نحو أعجبني، أنا عندي كلمة الإضافية ساقطة هنا من هذه طبعا، لذلك لا أعرف هي قبل الإيقاعية أو بعد كلمة الإيقاعية. قبل؟ من الإضافية والإيقاعية. نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة، فإنبات الربيع لا يوجد إسناد هنا وإنما يوجد إضافة، وهذا مجاز. وجري الأنهار، وأعجبني جري الأنهار. قال الله تعالى مثال آخر: فإن خفتم شقاق بينهما، فأضيف الشقاق إلى البين، مع أن الذي الشقاق إلى حق أن يضاف إليهما إلى الزوجين. ومكر الليل والنهار، حقه مكر الناس في الليل والنهار، هذا بالنسبة لي أمثلة على النسب الإضافية. الآن أمثلة على النسب الإيقاعية: نومت الليلة، حقه نيمت نفسي في الليل، فأوقع الفعل على غير المفعول به. وأجريت النهر، حقه أجريت الماء في النهر. وقال الله تعالى: ولا تطيع أمر المسرفين، وحقه ولا تطيع المسرفين في أمرهم، والتعريف المذكور للمجاز وللحقيقة إنما هو للإسنادي للمركب تركيبا إسناديا، فيكون التعريف غير جامع. اللهم، هذا بفعل الشارح، اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة، ومطلق النسبة تعم الناقصة والتامة وتعم الإسنادية والإيقاعية، فلا يكون لدينا مشكلة. يقول: وها هنا مباحث نفيسة وشحنا بها في الشرح، فلتطلب هنا. وشحنا يعني زينا بها في الشرح. بعد ذلك يقول الخطيب القزويني: وقولنا بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل. حاصل المطلب أن السكاكي في مفتاح العلوم سبق الخطيب القزويني في أخذ قيد بتأول في تعريف المجاز. يعني هذه أخذ قيد بتأول في تعريف المجاز ليس من ابتداعات وابتكارات الخطيب، وإنما سبقه إلى ذلك السكاكي. إلا أن السكاكي هناك نص على أنه إنما اشترط هذا القيد في تعريف المجاز للاحتراز عن الأقوال الكاذبة، فإنها ليست مجازا. ولو أننا لم نأخذ قيد بتأول في تعريف المجاز لدخلت في التعريف، فلا بد لكي نحترز عنها من أن نأخذ قيد بتأول. الأقوال الكاذبة مثل ماذا؟ كقولك كما مر من قولك: جاء زيد يرحمكم الله وأنت خاصة تعلم أنه لم يجئ. أنا الآن أقول لكم: جاء زيد وأنا لوحدي أعلم أنه لم يجئ، أنتم لا تعلمون ذلك. فهنا أسندت المجيء إلى غير ما هو له وهو زيد، أنه لم يأتي بحسب الفرض. ولكن لا يقال عن هذا الإسناد إنه مجاز. لماذا؟ لأن القائل متعمد للكذب، متعمد لإخفاء الحقيقة. فهو عندما أسند إلى غير ما هو له لم يفعل ذلك بتأولا، لم ينصب قرينة، لأن نصب القرينة هو غرضه ما هو؟ الكذب، إخفاء الحقيقة. لو نصب قرينة، لو تأول ونصب القرينة، ألا يكون ذلك مخلا بغرضه؟ إذن هذا إسناد للشيء إلى غير ما هو له، فلو لم نأخذ قيد بتأول لدخل في المجاز مع أنه ليس بمجاز. هذا ما ذكره السكاكي. فقيد بتأول عند السكاكي للاحتراز عن الأقوال الكاذبة. أما الخطيب القزويني فيقول: نسلم أن بتأول يخرج الأقوال الكاذبة، لكن ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي يخرج بقيد بتأول. سكاكي كم أخرج به؟ كم موردا أخرج بقيد بتأول؟ موردا واحدا، وهو الأقوال الكاذبة. الخطيب يقول لا ينحصر، لا تنحصر الموارد الخارجة بقيد بتأول بهذا المورد، بل هناك موارد أخرى تخرج، وذلك كما مر من قول الجاهل: أنبت الربيع البقلة. الجاهل بحسب الفرض أسند الإنبات إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له، بحسب اعتقاده أنه جاهل بحسب الفرض، فيكون قد أسند الإنبات إلى الربيع، والربيع بحسب نظر الجاهل هو الفاعل الحقيقي للإنبات، فهو بنظره وباعتقاده أسند الشيء إلى ما هو له. نعم، في الواقع هذا إسناد لغير ما هو له، لأن الفاعل الحقيقي عند الأشاعرة هو الله تبارك وتعالى. فيصدق عليه أنه إسناد للشيء إلى غير ما هو له. ولكن هذا لا يقال له مجاز، لأن الجاهل لا يتأول له. الجاهل الذي أسند الإنبات إلى غير ما هو له وبنظره يسند إلى ما هو له، فلا يحتاج إلى تأول، فلا يكون هذا مجازا. لكن لا يخرج عن تعريف المجاز إلا إذا أتينا بقيد بتأول، إذ لا تأول في قول الجاهل. إذن صار واضح اعتراض الخطيب على السكاكي. السكاكي قال يخرج بقيد بتأول مورد واحد وهو الأقوال الكاذبة. الخطيب يقول لا، وإنما يخرج موردان: الأقوال الكاذبة وقول الجاهل، مثل قول الجاهل أنبت الربيع البقر. إذا اتضح ذلك يقول الشارح التفتازاني: الخطيب القزويني ليس من عادته أن يعرف لنا ثم يشرح قيود التعريف، كما تلاحظون في التلخيص وحتى في الإيضاح. الخطيب مبني بنى كلامه على الاختصار، ولذلك قد لا يذكر تعريفا أصلا، فضلا عن أن يذكر التعريف ثم يأخذ بشرح قيوده وبيان الفائدة من كل قيد. فلماذا خرج عن هذه العادة هنا؟ لأنه أراد أن يعرض بالسكاكي، لأن هو لا يريد أن يشرح لنا قيود التعريف، لكن بما أن السكاكي شرح هذا القيد والفائدة من هذه القيد من هذا القيد بطريقة خاطئة، اضطر الخطيب القزويني إلى التعرض للفائدة من قيد بتأول. إذن الآن الخلاصة أنه الخارج بقيد بتأول بنظر الخطيب كم مورد؟ موردان. لكن عندما نأتي إلى الشرح، تعال نرى العبارة مثلا: وقولنا بتأولان يخرج نحو ما مر من قول الجاهل. لم يتعرض للأقوال الكاذبة باعتبار أن السكاكي ذكرها، وأنه لا خلاف بينه وبين السكاكي في خروج هذا المورد بقيد بتأول. لم يتعرض له الخطيب، وإنما تعرض للمورد المتنازع فيه أنه يخرج أو لا يخرج. فآبى شرح كلام الخطيب. طبعا أليس لقائل أن يقول الآن نذكر الإشكال وجوابه موجود في الحواشي، فكروا فيه أو فتشوا عنه. ليس لقائل أن يقول هذا الاعتراض لا يرد من الخطيب على السكاكي. السكاكي ماذا قال؟ تخرج الأقوال الكاذبة. ما معنى الأقوال الكاذبة؟ غير المطابقة للواقع. الخطيب ماذا قال له؟ تخرج الأقوال الكاذبة ويخرج مثل قول الجاهل أنبت الربيع البقل. الآن أنبت الربيع البقل بنظر الخطيب وقول صادق يعني أو أنه قول كاذب؟ قول كاذب. فهو السكاكي قد أخرج الأقوال الكاذبة. السكاكي ما قال تخرج الأقوال الكاذبة، فهذا قول كاذب. اللهم إلا أن تكون تريد الكاذب بمعنى المخالف للاعتقاد، وهذا قد رددت عليه سابقا أيها الخطيب. هذا قول من؟ قول النظام كان، والخطيب لا يرتضي. فإذا هذا الإشكال لقائل أن يقول لا يتم إلا على مبنى النظام والخطيب لا يرتضي به، فكروا في الجواب أو فتشوا عنه. خلاص نقرأ. يقول وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أنبت الربيع البقل رائيا حال كونه يرى الإنبات من الربيع، بما أنه جاهل. فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه. كيف أصلا نستطيع أن نتصور التأول؟ مفروض أن المتكلم جاهل فهو يرى أن الفاعل الحقيقي للإنبات هو الربيع، فكيف نلزمه بالتأول؟ إذن هذا إسناد إلى غير ما هو له في الواقع لكنه ليس بمجهول، كيف يخرج بقيد التأول؟ لكن لا تأول فيه. لماذا؟ لأن هذا هو مراد الجاهل ومعتقد الجاهل، ولا لا يكون جاهلا. وكذا مثل شفى الطبيب المريضة إذا قاله الجاهل ونحو ذلك، يعني مما كان مخالفا للواقع مطابقا للاعتقاد. فقوله بتأولا يخرج ذلك، هل يخرج به شيء آخر؟ كما يخرج الأقوال الكاذبة على ما ذكره السكاكي. مثل ماذا؟ كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ والمخاطب لا يعلم. يقول وهذا يعني وقول الخطيب وقولنا بتأولا، هذا الشرح الذي أتى به الخطيب على خلاف العادة تعريض بالسكاكي. الخطيب لم لا ليس أنه خرج عن عادته وأراد أن يشرح لنا، لا، إنما أراد أن يعرض بالسكاكي. حيث لماذا يعرض بالسكاكي؟ حيث جعل السكاكي التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط. وللتنبيه على هذا، يعني على أن الحق أن قيد بتأول يخرج موردين، تعرض المصنف في متن كلامه لبيان فائدة هذا القيد، مع أن التعرض لبيان الفائدة ليس من دأب الخطيب في هذا الكتاب. خذ، لماذا اقتصر على بيان إخراج مورد واحد واقتصر على بيان إخراجه إخراج قيد بتأول لنحو قول الجاهل، مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا؟ ولهذا يعني ولأن السكاكي قال بهذه المقولة عرض به الخطيب القزويني وخالف عادته، ولأجل هذا أيضا اقتصر على ذكر المورد المتنازع فيه والذي لم يذكره السكاكي وهو قول الجاهل. يقول الخطيب بعد ذلك ولهذا لم يحمل نحو قوله. الآن نشرح المطلب مع قطع النظر عن العبارة. خلاصة ما تقدم أننا لكي نعرف أن الإسناد أي إسناد كان هو من الحقيقة أو من المجاز، فالعلامة لذلك ما هي؟ أن نفتش عن التأول وعن القرينة الصارفة، فإن استطعنا أن نحرز هذه القرينة ولو بالظن فنقول هذا الإسناد مجازي، لأنه ما هو دور القرينة الصارفة؟ دورها أن تقول لنا المتكلم لا يريد ما هو الظاهر من كلامه. إذن علينا أن نفتش عن القرينة الصارفة، إذا استطعنا أن نحرزها ولو بالظن ولو بالظهور، لا نريد قرينة قطعية، تكفينا القرينة الظنية، ولو بالظن نحكم بأن الإسناد مجازي. وإن لم نستطع أن نحرز القرينة الصارفة ولو بالظن